بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن الحلقة الماضية واللي قبلها تكلمت عن الربا، وتكلمت على أن الربا يعني له أضرار كثيرة، أضرار اقتصادية واجتماعية ونفسية، ووعدتكم أن اليوم إن شاء الله أتكلم عن بعض الأضرار، يعني لن أطيل إن شاء الله تعالى، لكن أتكلم عن ثمن أوجه لأضرار الربا، كل هذا لتأكيد النهي الشرعي عن قضية التعامل مع الربا. فالربا له أضرار أخلاقية وروحية، لأننا لا نجد من يتعامل بالربا إلا إنسان أصلا منطبع في نفسه البخل وضيق الصدر وتحجر القلب وعبودية المال، تكالب على المادة وما إلى ذلك من الصفات الرذيلة. وهذه دائما نجدها في الإنسان اللي دائما يحب المال، وتحبون المال حبا جما، يعني يحب المال، والذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يعني هذول كلهم الشارع الحكيم ذكرهم في معرض الذم. وذلك هذا من صفات دائما المرابي، أنه حريص جماع، ما عنده شيء اسمه إقراض حسن، ما عنده شيء اسمه تنازل، عفو، مسامحة، صافح، صدقة. كذلك المجتمع الثانية طبعا من أضرار الربا، المجتمع الذي يتعامل بالربا مجتمع لا شك أنه سيدفع إلى التفكك، ولا يساعد أفراده فيما بينهم، ولا يساعد أحد غيره إلا إذا كان يرجو من ورائه شيئا. والطبقات الموسرة دائما تعادي الطبقات المعدمة، ولا يمكن أن تدوم لهذه المجتمع سعادة ولا استتباب أمن، بل لابد أن تبقى أجزاؤه مائلة إلى التفكك والتشتت في كل حين من الأحيان، حيث بالربا تزرع بوادر الحقد والعداوة. وهذا ما نشاهده اليوم بين أطراف الربا، سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الدولي، نجد كثير من العداوات إنما قامت على هذا الأساس. ثالثا، الربا إنما يتعلق في نواحي الحياة الاجتماعية لما يجري في التداين بين الناس على مختلف صوره وأشكاله، وهذا القرض أو هذه القروض ضررها يعود على المجتمع بالخسارة والتعاسة مدة حياته، سواء كانت تلك القروض لتجارة أو صناعة أو ما تأخذه الحكومات الفقيرة من الدول الغنية، فإن ذلك كله يعود على الجميع بالخسارة الكبيرة التي لا يكاد يتخلص منها ذلك المجتمع وتلك الحكومة. وما ذلك إلا لعدم اتباع المنهج الشرعي الذي يدعو إلى كل خير ويأمر بالعطف على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أي كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا نجاة ولا خلاص ولا سعادة ولا فكاك من المصائب والمشاكل إلا باتباع شريعة الله الشريعة القويمة، واتباع ما جاء به الشرع الحكيم من أحكام وتعاليم. رابعا، تعطيل الطاقة البشرية في الربا، فإن البطالة تحصل للمرابي بسبب الربا، وأنه سيتقاعس عن العمل الجاد وعن الإنتاج المؤدي إلى صلاح الفرد والمجتمع بما يوفره من توفير فرص أكبر للأيدي العاملة، فهو يقرض ماله بالربا وينتظر الفوائد دون عمل ولا جد ولا كد. وضع مال المسلمين بين أيدي خصومهم، وهذا من أخطر ما أصيب به أهل الإسلام، وذلك لأنهم أودعوا الفائض من أموالهم في البنوك الربوية في دول غير المسلمين، وهذا الإيداع يجرد المسلمين من أدوات النشاط ويعين هؤلاء المرابين على إضعاف المسلمين والاستفادة من أموالهم. أكل الربا يحال بينه وبين أبواب الخير في الغالب، فلا يقرض القرض الحسن ولا ينظر المعسر ولا ينفس الكربة عن المكروب، لأنه يصعب عليه إعطاء المال بدون فائدة محسوسة. وقد بين الله فضل من أعان عباده المؤمنين ونفس عنهم الكرب، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. ولا شك أن الربا بهذه الطريقة الفاحشة المستخدمة عند البنوك وعند غيرهم يقتل مشاعر الشفقة عند الإنسان، لأن المرابي لا يتردد في تجريد المدين من جميع أمواله عند قدرته على ذلك، وبسرعة على طول يقدم الشيخ للمحكمة، وبسرعة إذا ما سدد اللي عليه على طول يرمي في السجن. وعند ذلك قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم من لا يرحم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا شك أن الربا سيسبب في النهاية عداوة وبغضاء بين أفراد وجماعات، ويحدث التقاطع والفتن، ويجر الناس إلى الدخول في المغامرات ليس باستطاعتهم أن يتحملوا نتاجها وعواقبها. فلذلك جاء التحريم الشرعي القاطع لقضية الربا، وأمر الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء بأن يستقيموا على أمر الله سبحانه وتعالى. فالربا إنما هو فوائد يدفعها الفقراء إلى الأغنياء. ولك أن تتصور إنسان لا يعمل ويستيقظ متأخرا كل يوم في الظهر لأن أمواله مستثمرة في مشروع ربوي وربحه ثابت، لا يهمه نزول مطر ولا يهمه كساد ولا رواج ولا تقدم الأمة، فربحه ثابت. لذلك فإن أقسى قلب هو قلب المرابي أو الذي يستثمر ماله عن طريق الربا، لأنه انتهازي لا يهمه شيء سوى نفسه. وما شرعت الزكاة والصدقة وتحريم الربا إلا ليعم المال جميع الناس بالعدل والقسط. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إنه مع ضيق المكاسب وقلة الأعمال ارتفعت نسبة الإجرام إلى 10 أضعاف تقريبا، والعالم الغربي اليوم يعاني أخطر ما يعاني من البطالة بسبب استثمار الأموال عن طريق الربا، بل اليوم أصيب بشلل وانهيار اقتصادي ضخم، وهذا كله بسبب أنه استخدم هذه الطريقة الربوية التي جاء القرآن والإنجيل والتوراة كلها تحرمه، لكن الناس تمردوا على شريعة الله سبحانه وتعالى فأخذوا جزاء أعمالهم اليوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أكثر من أن تحصر في تحريم الربا ولعن آكل الربا، كما جاء عن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشم والموشمة وآكل الربا، أي لعنه وموكله ولعن المصور. وجاء عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، قال: قلت وكاتبه وشاهدي؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. أخرجه مسلم. وفي رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي رواية أخرى من طريق الحارث عن عبد الله قال: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، والواشم والموشوم للحسن، ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والحديث في سنن النسائي. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، ولذلك أخذ الربا وعطاؤه وكتابته وشهادته كلهم في الإثم سواء إذا علموا أن هذا ربا ويستحقون اللعنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يحرم كتابة الربا إذا علم ذلك، وكذلك الشهادة. ومن جملة ما استدل به أهل العلم على ذلك قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وفيه وقال: وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أحله، فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي حرمه، يعني في البيع، لأن البيع حلال أمرنا بالكتابة والإشهاد، وأما الربا فلأنه حرام نهانا عن البيع فيه أو التعامل فيه والإشهاد. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليل رجلين فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمي في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. والحديث في البخاري. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. لذلك نصيحة لكل الأخوة ونصيحة لكل الأخوات، خاصة كثير من البنات إذا كانت موظفة يضغط عليها أبوها الله يغفر له ويعفو عنه ويقولها لازم تأخذين قرض. طيب ليش القرض؟ القرض حق أهوة، طبعا هو القرض ما راح تستفيد هي منه، لازم تأخذين قرض. تروح تأخذ القرض المسكينة من البنك وتظل طول حياتها 20 سنة وهي تسدد هذا القرض 30-40 ألف علشان الوالد إما يأخذ هذا القرض يوسع بيته فيه، أو يعني على الأقل نقول على فرضية مثلا جدلا، لو خذت القرض حق بيتها هي وزوجها ما يخالف، لو خذت القرض يعني ما يقول ما يخالف يعني جوز يعني أهون إلى حد ما، لو خذت القرض على الأقل هي تستفيد منه، قلنا والله ممكن تستفيد. لكن المشكلة تأخذ القرض وتعطيه الوالد، والوالد يستفيد من هذا القرض إما في بنيان ولا يروح يتزوج ولا إلى آخره، وتتحمل هي إثم الربا، وتتحمل كذلك ضياع أموالها والدخول في حرب. أما ما يفعل الإنسان من تورط في ذلك، وهذا شاهدنا كثير من الناس تابوا لكن قال شو أسوي، أنا اضطريت أني أحول راتبي وأنا متورط لأني عندي قرض، يحاول الإنسان قدر المستطاع أن يسدد قدر المستطاع ولو بدفعات أكبر حتى يخرج من الربا على نية التوبة. يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله العفو والمسامحة والمغفرة، لأن حياتك كلها ما راح يصير فيها توفيق، حياتك كلها راح تتخربط، وأنك أنت راح تتخبط ولن توفق إلا أن تتوب إلى الله توبة صادقة ناصحة، أو ناصح في هذه التوبة أن تعزم على أن لا تعود إلى أكل الربا، أن تندم على أكل الربا، أن تقلع عن أكل الربا، أن تحاول قدر المستطاع كل ما تأتيك أموال ادخل أكبر قدر من المال إلى صاحب الربا أو إلى البنك حتى تتخلص. يعني إذا كان السداد هو 100 دينار أنا أسدد له 1000 أو أسدد له 900 علشان أتخلص وأخرج بنية التحويل والخروج من الربا. هذا هو الأصل، أن الإنسان يتوب ويحاول يسدد أكثر من المطلوب حتى يخرج قضية الربا ولا يقع بالنهي ولا اللعن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. علامة أهل الربا طبعا يوم القيامة أنهم سيبعثون وبهم خبل كالمجنون، لأنهم قد يعني تعاملوا مع الشريعة ومع آيات الله بنوع من الاستهانة، فالله سبحانه وتعالى جازاهم بالمثل يوم القيامة. والربا من أكبر الموبقات، فدرهم منه أشد عند الله، درهم واحد ربا أشد عند الله من 36 زنية. يعني لو تزني 36 مرة، لو واحد يمارس الزنا 36 مرة أدناها، يعني 36 مرة يمارس الزنا شذوذا مع أهله المحرم عليه، يعني مع الأمة مثلا كما جاء في بعض الأحاديث، 36 مرة يزني، هذه أهون من تأكل درهم ربا واحد. درهم واحد ربا أهون عند الله إثما من أنك أنت تزني 36 مرة، كما جاء في حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. حديث البراء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا. الربا 72 باب، صور وأشكال وأبواب، 72 بابا. أدناها أقل إثم من آثام الربا 72 درجة من الآثام يتحصل عليه الإنسان. أدنى إثم يأخذه الإنسان من الربا مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. قال الشوكاني في نيل الأوطار يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور، يعني المعصية هذه تعادل 36 زنية، بل هي أشد منها، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح، وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، يعني كلامه فيه ويحش فيه ويتكلم فيه ويطب في عرضه، هذا أشد من ذلك. ولهذا جعلها الشارع أربى الربا، وبعد الرجل وبعد الرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه، فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى 36 زنية. هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل، نسأل الله تعالى السلامة، آمين آمين، كما قال الإمام الشوكاني. والربا مرض اجتماعي خطير، لأنه يقوم على الجشع والحرص والطمع، فالمرابي سواء كان شخصا أو مؤسسة لا يشبع، وهو كذلك يمص دماء الناس. ولذلك صور في حديث سمرة بأنه في نهر من الدم، وقد أدرك العقلاء صدق هذه الإشارة، فهم يسمون المرابين بمصاصي الدماء. والربا أبوابه كثيرة وأنواعه خطيرة وشروره مستطيرة، كما في حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها أقلها أن ينكح الرجل أمه، وإن أرب الربا عرض الرجل المسلم. والربا يؤول أمره إلى قلة، والمرابي إلى فقر وذلة، كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. الربا وإن كثر، احفظه، الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، يعني يقل هذا المال ويتلاشى. وهذا الحديث صحيح، وجاء الوعيد الشديد والتحذير الأكيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا. ولذلك لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى. ولذا ينبغي على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال لكي لا يقع في التحذير النبوي، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام. وقد يستحل بعض الناس الربا ويقولون هو بيع، وصاروا يسمونه فوائد، كما قال أهل الجاهلية ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، فأكذبهم الله وبين أن الربا حرام. ولذلك فإن الربا يطلق على كل بيع محرم، ولقد فشى الربا في الناس، فمن لم يأكله أصابه غباره. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فليتنبه الإنسان إلى ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يقينا شر الربا والتعامل مع الربا. تعالوا نكمل بعض القضايا المتعلقة في المناهي الشرعية بعدما انتهينا من قضايا الربا، وندخل كذلك في أهم الأبواب المتعلقة في أبواب البيوع، وهي في الحقيقة موجودة، وهي الكسب المحرم. كسب المحرم يعني في هناك أنواع من الكسب اللي يعملها الإنسان يعتبر كسب محرم، مثل إنسان يعني يشتغل ببيع النجاسات، أو إنسان يبيع المحرمات، فهذا يسمونه كسب محرم. والعلماء قالوا من ضمن الكسب المحرم كسب الحجام. طبعا الحجامة فائدة وفيها شفاء بإذن الله تعالى، وهي إخراج الدم الفاسد من رأس الإنسان ومن ظهره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كان في دنياكم شفاء لكان بشرطة محجم أو بلعقة عسل أو بالكي. يعني إذا بقي في الدنيا شفاء فقد يكون بالكي أو بشرطة المحجم أو بلعقة العسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارتعى أن كسب المال اللي يأخذ الإنسان لهذه الصنعة، وهي صنعة إخراج القذر والنجاسة، تقول العلماء أن الإنسان يتنزه عن أخذها. ولذلك قالوا أن كسب الحجام وإن كان كسبه حلال، لكن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على باب التنزيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي. يعني شر المال الفلوس اللي تأخذها البنت من وراء الزنا، وثمن الكلب وكسب الحجام، وفي رواية: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السحت كسب الحجام. لكن في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبو طيبة مال، أبو طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه مالا، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. ولذلك يقول العلماء يعني النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتنزيه عن الكسب الدنيء وعدم المشارطة، يعني ينهى عن هذا، يعني الإنسان يرفع نفسه ليدخل على أعياله كسبا حلالا طيبا، لا تخلي كسبك من الحرام، لا تخلي كسبك من الأشياء الدنيئة، لا تخلي كسبك من الأشياء الخبيثة النجسة، اجعل كسبك من الحلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ارتأى أن كسب الحجام، يعني أخذ المال على إخراج الدم الفاسد من جسم الإنسان، هذا أخذ المال هذا مال دنيء، لكن إن أعطاك الناس بغير سؤال وبغير طلب وبغير مشارطة فلا بأس بذلك. فلو كان الكسب أصلا منهيا عنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إطعام المرء لهذا المال لرقيقه منه، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد احتجم عند أبي طيبة فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، يعني دفع له النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من التمر. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.